الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا راى ما يحب يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، واذا راى ما يكره يقول الحمد لله على كل حال. ونحن نقول في هذه الليله الطيبه المباركه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي وفق علماءنا بالمجيء الى هذا المكان الطيب المبارك ليسمعونا من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فاهلا ومرحبا بفضيلة الشيخ المحدث مقدم هذا الوادعي، واهلا ومرحبا كذلك بالشيخ محمد الامام عبد الله بن عثمان، واهلا وسهلا بهم جميعا ومن حضر معهم، واهلا وسهلا بكم وحياكم الله واهلا ومرحبا في هذه الليله الطيبه المباركه. حقيقه نريد ان نستغل الوقت مع مشايخنا الاجلاء، وقد سيكون ان شاء الله قراءه في ميسره من كلام الله تبارك وتعالى للطالب عبد الواحد، ثم بعد ذلك تكون كلمه الشيخ محمد الامام، ثم الشيخ عبد الله بن عثمان الدماري، ثم فضيله الشيخ الفاضل مقبل المحدث مقبل هذا الوادعي حفظه الله تعالى، ولكم اذانا الصاغيه. واني اسال الله عز وجل ان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وان يجعل تفرقا من بعد تفرقا معصوما، ومع القران الكريم جزاكم الله خيرا.
الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أفلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليه ما عنتم عزيز عليكم حريص عليه ما عنتم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة الكرام إننا بحاجة ماسة إلى أن نعرف الطريق الذي نسير عليه إلى الله والذي اخترناه بعد أن تأكد لدينا أنه الطريق الذي اختاره الله والذي كلفنا الله بالسير عليه والذي جعل النجاة منوطة وحاصلة به. يا إخوة، أنت الآن تحضر في هذه المحاضرات وفي غيرها لكي تأخذ بنفسك إلى موضع الالتزام والتمسك والاستقامة والجد في طاعة الله والصبر والإخلاص مع الله رب لله رب العالمين سبحانه. ولكن إن الكثير من يغفل عن حقيقة ما يحتاجه في هذا الطريق. يا أخي الكريم، ما دمت اقتنعت بأن يكون منهجك كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى منهج سلف الأمة، فقد اخترت أمرا وطريقا كلف الله به أنبياءه ورسله، وكذلك حظي بهذا الطريق ووفق لهذا الطريق من سار على نهج أنبيائه ورسله. فأنت اخترت هذا الاختيار وفارقت ما فارقت من أمور حياتك ومن أمور مستلذاتك وشهواتك ومن أمور مع مجتمعك، كل هذا من أجل أنك رأيت أنه لا نجاة لك إلا بأن تسلك هذا الطريق. ولكن كما سمعتم، هذا الطريق يحتاج منا إلى فهم صحيح وإدراك، وإلا فما أسرع ما يتخلى الشخص ويتقهقر ويتراجع عن هذا الخط المستقيم. ومن هنا رب العالمين يبين لنا ماذا نحتاجه في هذا الخط المستقيم الموصل الى جنات النعيم. يقول الله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. رب العالمين يخبره عما في نفوس أتباع الأنبياء، وأنهم في حسبانهم أن طريق الجنة لا يحتاج إلى تعب وبذل وصبر والتزام وتحمل للشدائد في الحياة، فرب العالمين لا يوافقهم على هذا الحسبان. يبين لهم أن هذا الحسبان في غير محله، ولا بد من تصحيح هذا المفهوم
لمن أراد حقا أن يكون من أهل جنته سبحانه وتعالى. ويقول الله في كتاب الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. والمراد بيعلم الله الذين جاهدوا منا أي أن يظهرهم حتى يصيروا ظاهرين ومعروفين في ساحتهم وأقوالهم وأعمالهم أنهم يخطون ويشقون في هذا الطريق ويسيرون عليه على هذا الوصف على الصبر وعلى الجهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بل رب العالمين يقسم أنه لا بد من هذا فيقول: ولنبلونكم. بل لا بد منها ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. انظر فمن ادعى أنه سيقوم بنشر دينه وسيستقيم على دين رب العالمين يبتليه الله عز وجل بالأوامر والنواهي ويبتليه الله عز وجل بما يوجد في الحياة من أمور وظروف، فإن صمد وإن صبر واستمر على ما أراد الله فذاك الذي اختاره الله واصطفاه الله ومكنه الله في أرضه وحفظه ودافع عنه على رغم كل من يريد أن يصده وأن يؤخره ويزحزحه. والقرآن الكريم مليء بهذا الذي أقول. يقول الله: ما كان الله ليذر المؤمنين. اللهم أمنون. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا تظنوا يا إخوة أن من آمن صار مؤمنا بمجرد الدعوة وبمجرد الصلاة والصيام. لا، وإنما يصير المؤمن مؤمنا حقا يوم أن يبتليه الله، ومن ثم ينجح في هذه الابتلاءات. والدنيا هي معركة وميزان لهذه المعركة. فالمؤمن الذي اختار الله بصدق وأراد الله والدار الآخرة إنه مهما كلفه من البذل والثمن في الطريق الذي يوصله إلى الله فهو مستعد أن يدفعه، وليس راضيا بالتأخر أبدا، لأنه عرف الطريق وعرف الغاية وعرف الثمرة وعرف ما سيعطى يوم أن يسير على هذا المنهج الذي سمعتموه، وهو منهج الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، بعيدا عن البدع، بعيدا عن المعاصي، بعيدا عن أصحاب المعاصي، بعيدا عن أصحاب الخرافات والسعودات، بعيدا عن التعذبات، بعيدا عن الغفلات، بعيدا عن كل ما يؤخره عن الله. ومن هنا يبين الله أن المؤمن الذي يريد هذا الطريق لا بد أن يوقع على بيع نفسه وعلى بيع ماله، وليعلم أن القضية هكذا وأن هذا هو الذي لا بد أن يكون عليه. يقول الله بكتابه الكريم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. انظر يا مسلم، انظر يا مؤمن، يا من تريد الجنة، يا من تعرف نعيم الجنة وتقول: الملك هناك والنعيم هناك والأمن هناك والبقاء بالنعيم الذي لا ينفد هناك. لكن هذا لمن أهو؟ لمن يتمناه وهو عاجز عن العمل الذي اختاره الله، أم للذي عرف الطريق وسار على الطريق وعرف ما طلبه الله منه؟ رب العالمين يقول في ختام هذه الآية: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذا طريق أهل الجنة. فمن أراد الجنة فهذا طريقها. انظر كيف دعانا الله وكيف أخذ علينا العهد والميثاق على أن نستقيم على شرعه في كل مجالات الحياة وفي كل ما دعا إليه وشرع. وبعض الناس يتهمون ويقولون دعوة كل الدورة دعوتنا هي دعوة القرآن والسنة. لا نزيد على ذلك ولا نريد أن ننقص من ذلك. وإن كنا مقصرين بدون شك وإن كنا مضرفين بدون شك لكننا نقتنع اقتناعا تماما أنه لا بد لمن أراد منا أن يسلك مسلك النجاة أن يأخذ الطريق الذي رسمه الله. ومن هنا يقول الله في كتابه الكريم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه المغفرة وهذا العطاء هو ثمرة لمن سار على هذه لمن كان متصفا بهذه الأوصاف التي سمعتموها. ولا تظن يا أخي الكريم أنك عند أن تسمع أنك مطالب بهذا لا تظن أن هذا الأمر يغيرك وأن هذا الأمر لا تطيقه. بل إن دين الله يسر ولكن متى عرفنا طريقه ومتى سرنا باقتناع أننا نعمل مع الله رب العالمين سبحانه كما أراد سبحانه ولا نتأخر عن ذلك. إذ أن بعض الناس لما يسمع أن الإسلام تكاليف في كل وقت وفي كل آن يقول إذن أنا ما عندي قدرة أنا ما عندي استعداد أنا ما أستطيع. لا أنت تستطيع. لكن متى عزمت بصدق ومتى أقبلت بحق إلى رب العالمين سبحانه عرفت الطريق واقتنعت وآمنت وسلمت ورضيت بهذا الطريق الذي وضعه الله سبحانه. لهذا أيها الإخوة لا بد أن توطنوا أنفسكم على هذا الطريق الشاق وإنه ليسر على من يسره الله ولا عسير على من خذله الله. قد الله أن يفتح لك أبواب الخير وأنت ستعمل كما عمل من كان قبلك من أولياء الله الصالحين. أيها الإخوة اسمعوا إلى هذه الأحاديث العظيمة تبين لنا هذا الخير الذي اختار الله عباده له. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما عند ابن حبان من حديث معقل بن يسار يقول إن البلايا أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. البلايا المصائب سريعة كثيرة مغبطة بمن يحب دينه ويحب نبيه عليه الصلاة والسلام محبة صادقة محبة الالتزام والاتباع لا محبة المخالفة والابتداع. هذه محبة زائفة لا قيمة لها أبدا في شرع الله رب العالمين سبحانه. ومعنى هذا يا أخي أنه من إكرام الله للمؤمنين أنهم عند أن يتجهوا إلى أن يلتزموا بدينه فالله يبتليهم لا لأنه يبغضهم ولا لأنه لا يريد حفظهم ولا حمايتهم ولكن يريد أن يرفعهم يريد أن يكرمهم. فأنت يا أخي الكريم في دعوتك إلى الله وفي التزامك بمنهج الله أنت مضطر ولا بد مهما كان أن تواجه الناس، لا أعني بالمواجهة أنك ترضى بالمعارك معهم وأنك تفعلها، ولكن الناس لا بد أن يكون لهم نظرات عليك ومواقف معك. لماذا اخترت هذا الطريق؟ ولماذا ما توافقهم؟ ولماذا ما تخضع لهم؟ ولماذا ما تقبل آراءهم؟ ولماذا ما تدخل معهم؟ إلى آخر هذا الخبر. فتجد في الناس من هو الغافل ومن هو الجاهل ومن هو الشادر ومن هو المكذب ومن هو المستهزئ والمحتقر ومن هو الظالم والفاجر وهلم جرا. كل هؤلاء قد يتكسلون وقد يتوجهون ضدك إذا التزمت بما شرع الله. فماذا أنت عالم؟ وماذا أنت قائل؟ وماذا أنت سائر عليه يوم أن تعلم أن الأمر هكذا؟ لا إخوة، المؤمن يهون عليه، يهون عليه أن يواجه ما يواجه، ولا يهون عليه أن يخرج عن أمر أراده الله وأن يتعدى حدا منعه الله عز وجل، لأنه يعلم أن الله يعينه وينصره متى كان في طاعته. فيا إخوة اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم كما جاء من حديث سعد بن أبي وقاص عند الترمذي وأحمد وابن حبان وابن أبي الدنيا والداري والطهاوي وغيرهم، قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في ماله وفي نفسه وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. هذه جائزة لمن صبر على البلاء، لمن صبر على البلاء محتسبا الأجر عند الله وسائرا على منهج الله. لأن الناس عند أن تأتيهم الابتلاءات يستبحون. بعض الناس يظهر عند الابتلاء بأنه لا شيء، وينبغي أن نكون عند الابتلاء أوثق بربنا من وقت الرخاء، وأن نكون أثبت على ديننا من وقت عدم الابتلاء. لماذا؟ لأن المؤمن هكذا كلما جاءت فتنة لتحفظ دينه ولتحارب دينه ولتؤخره عن دينه كلما صمد من أجل أن يفتح الله عليه ومن أجل أن يعرف بحقيقة إيمانه وأن يعرف بصدقه وصدقه على طاعة ربه وفي مرضاة رب العالمين سبحانه. واسمع أيضا إلى هذه الأحاديث التي تبين لنا أهمية السير على هذا الطريق. فقد جاء من حديث عتبة وهو عند أحمد والبخاري في التاريخ والطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أن رجلا يجر من يوم ولدته أمه إلى يوم يموت حرما يجر على وجهه في مرضاة الله لحقر ذلك يوم القيامة. انظر يا أخي، أنت الآن في عافية، ما قد ابتلينا بالابتلاءات الكبيرة التي ابتلي بها المؤمنون، ونخشى والله أن نظهر فاسدين لو اشتد علينا البلاء. الصحابة ابتلوا بابتلاءات عظيمة، وكلما جاءت بلوى كلما ظهروا أنهم في اليوم الثاني أحسن منهم في اليوم الأول. ونحن نبدأ نضعف ونبدأ نتفهقر، وما زلنا كما سمعتم ما قد دخلنا في كير الابتلاء الذي وعد الله أن يفعله. هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن رجلا أينا يجر أن يسحب على وجهه من يوم يولد إلى يوم يموت وهو يعذب بهذا العذاب ويهان بهذه الإهانة من قبل الناس، لو أنه حصل له هذا كله لاحتقر هذا العمل الذي قدمه، وقال: ليت وزادوا قطعوني أو زادوا آذوني أكثر لما يرى من العذور، لما يرى من رفع الدرجات عند رب العالمين. ولهذا قال بعض السلف: لولا الابتلاءات لبعثنا يوم القيامة مثاليث، أي لولا أن الله يبتلي المؤمنين بما يبتليهم به من الجوع والفقر والمرض والمؤاذاة من الناس والانتقادات والاحتقارات والمضاربات، لولا هذه الابتلاءات لما كانت صلاتنا هذه بشيء، لأن المطلوب يا إخوة أن نفك الذنوب عن أنفسنا وأن نعطى الدرجات بين يدي الله، ولا يكون هذا إلا عن ابتلاءات تمحص المؤمن وتبهره، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. والله يا إخوة بعضنا ما هو مستعد أن يتحمل كلمة انتقاد واعتراض. لماذا؟ هو يريد سنة، يريد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما يريد مؤاذن الناس، وكأنه أفضل عند الله، وكأنه أعظم من رسول الله. لا يا أخي الكريم، الأنبياء وهم أحسن الناس وأتقى الناس وأصبر الناس وأرحم الناس، ومع هذا أوذوا أيما أذى، بل أوذوا حتى إلى حد القتل وإلى حد التشريد والتبريد. كل هذا لما قالوا كلمة حق، ولما ظهروا للناس بالحق، لتعلم أن من الناس من لم يوفقه الله للحق فهو ضده وضد من يقوم به. فمع من أنت؟ حدد موقفك، أنت مع الحق، أنت مع ربك، أم أنك مع الناس؟ فالناس كل واحد يريدك أن تكون معه، وهذا يريد أن تكون معه في الكذب، وهذا في التزوير، وهذا في الربا، وهذا في الرشا، وهذا في البدعة، وهذا في الحزبية، وهذا في شعوذات الخرافات، وهذا في التلاعب والغفلة، وهذا في الأغاني والمزامير. فلا آمن أنت يا مسلم، لا بد أن تحدد موقفك، فلا تبقى مضطربا ومتقلبا، وفي كل يوم وجه، وعندك كل يوم منهج وكل يوم كلام. ما يجوز أن يكون المسلم هكذا. هذا الرجل مخذول على خطر عظيم، فإن الله عز وجل يثبت المؤمنين ويجعل المؤمن كالجبل تتزحزح الجبال عن أماكنها، ولا يتزحزح المؤمن عن الحق. اسمع معي إلى بعض المواقف. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة سوداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني امرأة أصرع فأتكشف، يعني تريد أن يدعو لها من أجل أن تشفى. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. انظر هذه المرأة السوداء التي لم تعرف إلا في هذه الوقفة، لم تعرف بكثرة العلم، ولم تعرف بكثرة الصيام، ولا بكثرة الصلاة، ولا بكثرة الأعمال الصالحة، عرفت بأنها جاءت تسأل رسول الله في أمر يعنيها ويخصها. عليه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. هذه المرأة السوداء تقول: يا رسول الله، أصبر ولي الجنة. المرأة مع شدة ما ابتليت به من المرض، وهو مرض الصرع، وهي تسقط على طول، تسقط من أي مكان كانت، وربما تكسرت في خلال نزول المرض بها، ولكن يوم أن دعيت إلى الجنة إذا بها لا ترضى بديلا عن الجنة، لا تخرج عن هذا الاختيار. فقالت: يا رسول الله، أصبر ولي الجنة، أدعو الله ألا أتكشف. المرأة تطلب من رسولنا عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لا ألا تتكشف فقط، أما بقية المرض، أما بقاء الصرع فيها فذلك أمر سهل عليها، أن تقوم به وأن تصبر عليه حتى تلقى الله، ما دام أنها موعودة بالجنة ونحن جميع المؤمنين موعودون بجنة أرضها السماوات والأرض. لكن متى يعطون هذا العطاء؟ يوم أن يكون الصابرين من أجل مرضات رب العالمين سبحانه. ما كان يتوقع أن هذه المرأة تختار الصبر، تختار بقاء المرض من أجل أن تلقى الجنة، ولكن هكذا الإيمان، هكذا الإيمان يدفع صاحبه إلى أن يتجشم العقبات والصعاب من أجل أن يصل إلى مرضات رب العالمين سبحانه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي والضياء المقدسي من حديث أنس رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. انظروا يا إخوة، الذي يرضى بما ابتلاه الله به من التكاليف الشرعية من الأوامر والنواهي وبما جاء به الناس من مؤاذاة الله، هذا يرضى الله عنه. وبالفعل قد رضي ربنا عن أصحاب نبينا لأنهم أقاموا الدين وساروا على الحق وبذلوا أموالهم وأنفسهم فساروا مرضيين عنهم وهم يمشون على وجه الأرض. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ومن سخط فله السخط. انظروا، عند أن نسخط على بعض الحق وعند أن نسخط على بعض ما حرم الله من الأوامر وعند أن نسخط عند أن نؤذى من قبل الناس ونقول لا داعي أصلا على ما أنا عليه، لا بد أتعدل مع الناس ولا بد أسر مثل الناس ولا بد أن أوافق الناس وأن أمشي كما يمشي الناس. لا، هذا عمل من يرضى بالسخط من رب العالمين كما سمعت. فالمؤمن يعلم أن الله أحبه بهذا الابتلاء، أحبك رب العالمين فوفقك لهذا المنهج واختارك لهذا المنهج. وانظروا يا إخوة إلى مواقف عظيمة كهذه. أمنا هاجر عليها السلام يأتي إبراهيم إلى مكة وليس فيها جليس وليس فيها أنيس وليس فيها أكلة ولا شربة، ومن ثم أبونا إبراهيم يريد أن يؤسس فيها الدين وأن يجعلها محلا لتجمع الناس لعبادة رب العالمين سبحانه. فإبراهيم يأتي إلى مكة ويضع أمنا هاجر مع ولدها إسماعيل، ومن ثم يتوجه ويرجع إلى الشام، فإذا بأمنا تقول: يا إبراهيم لمن تدعنا ها هنا؟ الله أمرك بهذا، يعني تدعنا تتركنا وما عندنا أحد وما عندنا من مال ولا عندنا من معين ولا عندنا من مرافق. فتقول: يا إبراهيم لمن تتركنا ها هنا؟ الله أمرك بهذا. قالتها ثلاث مرات، فقال إبراهيم: اللهم نعم. فلما سمعت أمنا هاجر من إبراهيم عليه السلام اللهم نعم، أي ربي أمرني أن أضعكم ها هنا وأن أؤسس هذا البيت، لما سمعت هذه الكلمة ماذا كان منها؟ ما وسعها إلا أن قالت: إذن لا يضيعنا الله. فالمؤمن يعلم أنه لا نصير له إلا الله، ولا مجير له إلا الله، ولا مغيث له إلا الله، ولا معين ولا مدبر بأحسن تدبير إلا الله. فيرضى بتدبير الله وبحفظ الله وبنصر الله ويتوكل على الحي الذي لا يموت ويستقيم على أمر الله. انظروا يا إخوة، المرأة هذه كيف تحملت ما تحملت وما عندها أكل ولا شراب، ولكن من أجل هذا الدين. ما الذي بذلته يا مسلم؟ ما الذي قدمته لهذا الإسلام؟ فهو الإسلام مضيع في بيوتنا، مضيع في أنفسنا، مضيع في تجارتنا، في زراعتنا، في إدارتنا، في كل حركاتنا. إلا من رحمه الله. متى ستقيم الإسلام؟ متى سيكون عندك غيرة على الدين؟ متى ستحب الإسلام؟ متى ستعمل بدين الله؟ ونحن كل يوم نلعب ونلعب عياذا بالله. ومن المواقف العظيمة لما نزلت هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف. قالوا في معروف أي في الحجاب، وفي الحجاب أن يلتزمن به، وفي ترك النياحة، وفي العمل بسنته عليه الصلاة والسلام. لما نزلت هذه الآية تقدم النساء مبايعات لرسولك عليه الصلاة والسلام فبايعنا. ولما أن انتهينا من البيعة قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. هكذا المؤمن يعلم أن الله ما كلفه بشيء ولا أمره بشيء إلا لأن الله رحمه، لا لأن الله يريد عذابه ولا يريد له الشر أبدا، بل يريد لنا الخير جميعا. فلهذا أيها الإخوة لا بد أن نوطن أنفسنا على التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لما تبدأ تسلك ولما تسلك هذا الطريق ستجد أن المعارض قد يكون أبوك، وقد تكون أمك، وقد تكون وقد يكون أخاك، وقد يكون من الأقرباء ومن الجيران ومن الناس أجمعين. فأنت المطلوب منك أن تثبت على طاعة الله ومرضاة الله رب العالمين. لهذا أيها الإخوة قال بعض السلف: أتمنى أن الناس قطعوا جلدي من أجل الحسنات يوم القيامة. كانوا يحبون الابتلاء كما نكرهه الآن، يحبون الابتلاء كما نكرهه الآن. ولهذا أيها الإخوة إن أعظم الأجور عند الله هي لمن صبر في سبيل هذا الدين ومن أجل هذا الدين. فعليك أن تصبر وأن تستقيم على أمر الله، ولا يضرنك أن فلانا عمل كذا وأخطأ في كذا وانحرف في كذا وضاع في كذا. لست مسؤولا أولا وقبل كل شيء إلا عن نفسك، فاستقم على أمر الدين كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا. ومن ثم تبدأ بالآخرين تصلحهم وتوجههم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أيها الإخوة أظن قد أخذت أكثر مما يحقني من وقتي، ولكن أسأل الله العلي العظيم أن يعيننا على طاعته ومرضاته وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. وجزاكم الله خيرا.
كانت تكلم عند أخينا عبد الله بن عثمان، وهو يرى أن تكون عند أخينا الفاضل عبد العزيز الدرعي. والشيخ عبد الله بن عثمان غدا إن شاء الله، فاستمعوا وأنصتوا. بارك الله فيكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآية الكريمة نزلت في كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع حين خلفوا عن قبول عذرهم بعد تخلفهم عن غزوة تبوك، ولصدقهم مع الله عز وجل ومصارحتهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزلتهم التي فعلوها، كان ذلك أجدى وأحرى أن ينزل الله عز وجل توبتهم في كتابه الكريم. والصدق إخواني في الله ربما فهمه كثير من الناس رحمه الله أنه صدقك لأخيك في الحديث فقط. ألا تعلموا يا عباد الله أن الصدق أول ما يكون مع الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ويقول سبحانه وتعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. فوصف الكاذبين عليه بسود وجوههم، كما أن الصادقين معه يستحقون أن تبيض وجوههم. وبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى خصال البر في سورة البقرة: إن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، إلى آخرها، قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وكما سمعتم في الآية التي ذكرها الشيخ محمد حفظه الله: والصادقين والصادقات، فجعلها من جملة الصفات التي استحق أهلها أن يقول الله فيهم: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أن يكون صادقا مع غير الله عز وجل، كما في قصة هرقل في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال وهو يسأل عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: هل يكذب؟ قال: لا. فقال في تفسيره لجوابه، قال: وقد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل. وهكذا يا معشر المسلمين، من لم يكن صادقا مع الله عز وجل، من لم يكن صادقا مع الله فليس كبيرا عليه ان يكذب على غيره. فالصادق مع الله عز وجل هو الذي يستحق ان يبيض وجهه، وهو الذي يستحق ان يعد الله له مغفرة واجرا عظيما. فالصدق مع الله تبارك وتعالى يحتاج إليه العالم الجليل وطالب العلم والداعي إلى الله والتاجر في متجره والمرأة في بيتها والمدرس في مدرسته والموظف في وظيفته والرئيس في رئاسته. جميع المسلمين واجب عليهم أن يكونوا صادقين مع الله عز وجل. ألا ويا عباد الله، إن بقدرتي أن أغالطك لأنك مخلوق،
مثلي لا تعلم الغيب وبقدرتك ان تغالبني وان تظهر لي خلاف الحقيقة وبقدرتي وقدرتك ان نغالط غيرنا ولكننا جميعا عاجزون ان نغالط الله عز وجل. ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم. نعم يا عباد الله ان الله عز وجل قال على سبيل المثال ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال ذلك لان المصلي اذا كان صادقا مع الله عز وجل في ركوعه بين يديه وفي سجوده بين يديه وفي اطراق بصره وفي وضع يمينه على يساره ادبا بين يدي الله عز وجل ليس خليقا به ان يخرج الى معصية الله عز وجل. لا يحق له ان يكون مبتدعا وهو الذي يقول اهدنا الصراط المستقيم. لا يحق له ان يكون عافيا وهو يقول اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم هو صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فليس من سنتهم ولا من سبيلهم ان يقدموا بين يدي الله عز وجل او ان يحدثوا من عند انفسهم او ان يرتكبوا معصية لله عز وجل. ان ذلك من شأن اليهود والنصارى. وقد سينا على اثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة واتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فابتدعوا من عند انفسهم فليس من شأن الذين انعم الله عليهم ليس من شأنهم ان يفعلوا شيئا لم يأذن الله به او ان يحدثوا من عند انفسهم. فليس من صراط الله ان يقدم بين يدي الله عز وجل لا مذهبية لا مذهبية ولا حزبية ولا تصوف ولا تشيع. كل ذلك من عند الناس ليس من عند الله عز وجل شيء. ليس من عند الله عز وجل شيء يدلك على ذلك انك لا تجد بدعة ولا تجد حزبا الا وجدت له مؤسسا وائمة هم الذين اسسوه واحدثوه. نعم بخلاف سنة الذين انعم الله عليهم وصراط الذين انعم الله عليهم فانك لا تجد له مؤسسا الا الله رب العالمين شرع لك من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه. نعم يا عباد الله فهذا هو الحق ان صراط الذين انعم الله عليهم هو صراط ليس بمحدث وانما هو وهم اوحاه الله تبارك وتعالى. ان الصادق مع الله عز وجل يخرجه الله من نفط الشيعة ولو كان شيعيا ملبسا عليه. يخرجه الله من وسط التصوف ولو كان في اعناقهم. يخرجه الله من بؤرة الفساد ومن وسط المعاصي ولو كان في اكثر السافلين. لان الله عز وجل علم صدق نيته وعلم صلاح فطرته وان هذا فيه خير لا بد ان ينقله الله عز وجل في يوم من الايام لا بد يا عبد الله ان تكون صادقا مع الله. اعزم في قرارة نفسك انك متى ظهر لك الحق رجعت اليه، ولو ادى رجوعك الى الحق الى فقر النبتة ومرض مزمن وتعب مزمن وعدارة كبيرة، وان ادى الى مفارقة الاقربين والابعدين، فان القرب من الله عز وجل اغلى من لا وذاك. كن صادقا مع الله. لو ادى الصدق مع الله عز وجل ان تتنازل عن كثير من اموالك التي هي ستاتي اليك من حرام، كان تكون في بيع محرم، او كنت في معاملات ربويه، او كنت في غير ذلك، فكن صادقا مع الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسنه. ولذا يا عباد الله اننا لا ندعو الناس ليعملوا بما لا يعلمون، وانما ندعوهم لإيقاظه دمهم ليعملوا بما يعلمونه من شرع الله هذا اولا، وليستعدوا ليعملوا بما يتعلمونه مستقبلا. هذا هو الواجب علي وعليه. والله لو كنا صادقين مع الله عز وجل في هاتين الخصلتين لرأيت خيرا كثيرا، ولا أرعبنا أعداء الله عز وجل في مستقرهم وحيثما هم. الخصلة الأولى أعيدها لتتأكد في أذهاننا، العمل بما نعلمه، والثانية الاستعداد النفسي للعمل بما نعلمه مستقبلا. لا تقدم قوله على قول الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. نعم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. وهذه نصيحة مختصرة، وأظن أن كلام أخينا عبد الله بن عثمان أنفع لكم لقدرته على معالجة القلوب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا جميعا وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله أولا وآخرا.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. أما بعد، أجب الله الشيخين الفاضلين الجليلين خير الجزاء على هذه التوجيهات المباركة التي يشعر السامع فيها أنها تنبع من صميم القلوب. أسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلها في ميزان حسناتهم، وأن ينفعنا وإياهم بها في الدنيا وفي الآخرة. أيها الإخوة المؤمنين، استمعتم إلى كلامهم حفظهم الله تعالى، وهم يخصون كل فرد مؤمن من أفراد المؤمنين على العمل وفق الكتاب والسنة، وهذا هو المطلوب من كل عبد مسلم. إخوة الإيمان، الشخص قد يتخوف عند أن يلتزم التزاما صحيحا بكتاب الله وبسنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل وربما تتخوف الأسرة إذا التزمت بالكتاب والسنة التزاما صحيحا كما يريد الله ورسوله، بل ربما تتخوف القرية بكلها إذا التزمت بالقرآن والسنة، بل ربما تتخوف وقفت الدولة او الشعب او العالم الاسلامي اذا التزموا التزاما كليا بكتابنا وبسنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد تساورهم المخاوف اذا التزموا لانهم يعلمون ان العالم يحبط لهم وان العالم لا يرضى بتمسكهم بكتاب الله وبسنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحقيقة ان الله عز وجل يضمن لنا سعادة الدنيا والاخرة وسلامة الدنيا والاخرة اذا التزمنا بكتاب الله وبسنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالاسلام يضمن لنا وجود المودة في قلوبنا. من يكرهنا اذا خشينا ان يكرهنا احد من الناس؟ الرحمن يضمن لنا وجود المودة في قلوب هؤلاء. يقول ربنا في كتابه الكريم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ومن الذي يصنع المودة ومن الذي يخلق المحبة في قلوب العالمين؟ انه الله رب العالمين. فاذا ارضيت رب العالمين يضمن الرحمن لك ان يخلق لك في قلوب عباده مودة ومحبة يحبونك رغم آلاتهم لان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. اذا الرحمن يضمن لك المودة في قلوب العباد المحبة في قلوب العباد. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. اذا العدو قد تحول الى صديق حميم باذن الله رب العالمين. لذلك روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا احب الله عبده نادى جبريل. اسمع اخا الايمان. نادى جبريل فيقول الله له يا جبريل اني احب فلانا فاحبه. هذا قرار من؟ هذا قرار من في الملوك؟ هذا قرار من بيده ملكوت كل شيء واليه تحشرون؟ هذا قرار هذا امر من يملك العباد كلهم ومن بيده مواصي العباد كلهم. هذا امر رب العالمين. اذا احبك الله باعمالك الصالحة وبتمسكك بشرع رب العالمين الرحمن ينادي جبريل. ربما كان اسمك في الدنيا منخفضا، ربما كنت ممن لا يعبه بهم، ربما كنت من الضعفاء والمساكين، ربما كنت من الذين يسخر الناس منهم، ربما كنت من المستضعفين في ارض الله، ربما كنت ممن لا يسمع لهم قول ولا تستجب لهم دعوه، ربما كنت من هؤلاء. واذا برب العالمين ينادي باسمك في عليائه هناك فوق سبع سماوات وهناك فوق عرشه سبحانه ينادي عبده جبريل الروح الروح الامين يناديه ويقول له يا جبريل اني احب فلانا. يصبح اسمك مسموعا في عالم الملائكة في العالم الاعلى. ولكن بماذا يكون مسموعا؟ يكون مسموعا بخير بل يكون محبوبا في الملأ الاعلى. يا جبريل اني احب فلانا فاحببه. امر من الله لجبريل. وجبريل هو الطائع هو الذي لا يعصي ربه في امر ابدا بل لا يعصي طرفة عين ولا اقل من ذلك. هناك جبريل يتلقى امر الله وطائعا لتنفيذه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في اهل السماء ويقول جبريل في الملائكة في السماوات السبع يقول لهم ان الله يحب فلانا فاحبه فليحبه اهل السماء ثم يوضع لهم قبول في الارض. أرأيت يا أخي الذي يملك قلوب العباد كيف يجعل للحد مودة ويجعل له محبة ويغلب له قلوبا في صفوف الأمة؟ بسبب ماذا؟ بسبب أنه التزم بكتاب ربه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إذا أخى الإيمان لا يجوز أن تخضع للمخاوف ولا يجوز أبدا أن تتخوف من تقدير كتاب ربك وسنة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أرضيت الله عز وجل، الله قادر أن يرضي العباد عنك. من أرضى الله في حق الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله في رضا الناس رأى سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فأنت أخي الإيمان إذا أرضيت رب العالمين والتزمت بشرعه الرحمن يرضى عنك من فوق سبع سماوات ويحبك ويعلن محبتك في خلقه كلهم فتصبح محبوبا في السماء ومحبوبا في أرض الله رب العالمين. ولا يمكنك إلا من تجفت الشقاوة في قلبه ومن أصبح مبغوضا عند رب العالمين. أما من كان يريد الله والدار الآخرة فإنه سيحبك من أجل رب العالمين سبحانه وتعالى، والرحمن سيوجد المحبة في قلبه. هكذا أيها الأخوة، إذا التزمنا بكتاب الله وبسنة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم صلح لنا أمر الدنيا والآخرة بإذن الله رب العالمين. ولذلك إن العبد من عباد الله ربما يقبل الحكم من أحكام الله أو أحكام رسوله وفي نفسه من الشيء، ولكن يدعي لذلك ويخضع نفسه لذلك ويذل نفسه لذلك وفي نفسه منه شيء فلا يلبث حتى يرفعه الله عز وجل بذلك الإذعان وبذلك الاستسلام. لذلك انظروا هذه زينب ابنة جحش رضي الله عنها وأرضاها عند أن خطبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لغلامه زيد بن حارثة، إنها تشعر بعلو النسب لأنها من بني أسد ولأنها حمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما زيد فكان مولى من الموالي، عند أن خطبها بزيد وجدت في نفسها شيئا فأنزل الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. انظروا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا يجوز لك أن تختار إلا ما اختاره الله وأن ترضى إلا بقضاء الله وبقضاء رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، حتى وإن حسست بثقل في قلبك أو على نفسك يجب أن تخضع. فإذا خضعت كانت عاقبة ذلك الأمر بإذن الله عز وجل مرضية عند الله رب العالمين. عندما سمعت ذلك قالت: يا رسول الله أرضيته لي؟ قال: نعم. قالت: رضيت بما رضي الله لي يا رسوله. رضيت استسلام انقياد. لم تقل هذا يا رسول الله من شؤوني الخاصة، لا يجوز أبدا أن أجبر على هذا الفعل، ولا ينبغي أبدا أن يتدخل أحد في شؤوني الخاصة، الشؤون الاجتماعية الداخلية. إذا لا ينبغي. قد يقول قائل هذا: لا أبدا، لا بد أن تخضع لأمر الله ولأمر رسوله حتى ولو كان في شؤونك الخاصة، فأنت محكوم بحكم رب العالمين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هنا قالت: سلمت أمري لله ولرسوله بعد أن علمت رضا الله ورضا رسوله. استسلمت وتواضعت لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا كانت النتيجة؟ ان كان هذا الامر خيرا لها في الدنيا والاخره. الرحمن قدر على زيد ان طلقها بامر الله وقضاء الله بقضاء الله عز وجل وقدره. فلما طلقها زيد ماذا حدث؟ اكرمها الرحمن بتواضعها واستسلامها وانقيادها بشرع ربها ان تولى الله سبحانه وتعالى تزويجها. ولكن من من؟ من خير البشريه، بل من خير الخليقه، من محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. فلما قضى زيد منها وترى زوجناكها من الذي زوجها؟ ان الله لا وليا ووليها رب العالمين الذي انزل نكاحها من فوق سبع سماوات فاصبحت عالمه رفيعه واصبحت اما لكل مؤمن على وجه الارض، اصبحت اما لكل مؤمن على وجه الارض في الدنيا وفي الاخره رضي الله عنها. رفعها الله بماذا؟ بتواضعها واستسلامها لشرع الله عز وجل وانقيادها. لذلك ايها المسلم اعلم ان الانقياد لشرع الله يورثك باذن الله علوا في الدنيا والاخره. وصدق الله اذ يقول يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. وصدق الله اذ يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. فانتم الاعلون. هكذا يا اخوه. اذا الاستسلام والانقياد لشرع رب العالمين يورثك سعاده في الدنيا والاخره. لذلك ذكر ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية وما كان من مؤمن ولا مؤمن، ذكر عند تفسيرها قصة جليبيب، وقد ذكر قصة جليبيب الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه در الصحابة في فضل القرابة والصحابة، ذكر هذه القصة. والقصة عداها إلى مسند أحمد وإلى معجم الطبراني وأصلها في صحيح مسلم أنها من حديث أبي درجة أبو بردة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال كان رجل يطوف أو يدخل على البيوت يدخل على النساء، وكان جميل السورة يقال له جلدي. قال فقلت لأهلي لا يدخلن عليكم هذا الرجل، لو لم يدخل عليكم لأفعلن ولا أفعلن. فقال يوما رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لجلدي أتحب أن تتزوج يا جلدي؟ وكان هذا الرجل جميل السورة تأباه النساء لأنفسهن، تأباه لجمالة صورته وانكسر قامته، فكان عند النساء مذموما رضي الله عنه، ولكن كان عند الله مرضيا. قال له النبي أتحب أن تتزوج يا جلدي؟ قال له ومن يزوجني يا رسول الله؟ أي بمعنى لا يمكن أن أحدا يزوجني. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لرجل من الأنصار إني أخطب إليك ابنتك. فقال نعمة وقرت عني يا رسول الله. قال لكن ليست لي. قال لمن؟ قال لجليبيب. قال لجليبيب حتى أشاور أمها يا رسول الله. فذهب الرجل يشاور أم ابنته على زواج جليبيب منها، فقال لها عند أن وصل إليها إن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يخطب إلينا ابنتنا. فقالت نعم وقرت عين. فقال لكن ليست له. قالت لمن؟ قالت قال لجليبيب. قال لجليبيب. قالت لجليبيب لا والله أجليبيب ابنه أجليبيب ابنه لا. فسمعت البنت الحوار بين الأبوين المؤمنين، سمعت الحوار فقالت يا أمه يا أمه لا تردي على الرسول قوله، والله لن يبيعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما سمع الأبوان كلام ابنتهما فرحا بذلك، فذهب الرجل بالموافقة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أعلن الموافقة وبنى جليبيب على شابة جميلة كريمة عزيزة من أجمل نساء بنات زمانها ومن أجمل النساء ومن الفتيات، كان فرحا بذلك. لكن ما إن حصل له ذلك حتى ذات حلحلة الجهاد. يا خيل الله الكبر عند ذلك تحركت جماهير المؤمنين للقاء الاعداء وللقيام بواجب الجهاد. فلما التقى الجيشان جيش الكفر وجيش الايمان انطلق جنيديد مع القافله ابى ان يتخلف ولم تخلف لكان معذورا لان نبر على عذر قال ما كان يقصد ان يتزوج امراه اليوم من الدهر بل ربما ما دار في خياله ان يتزوج بمثل هذه الشابه الجميله الحسناء ربما ما حلم ذلك في الليل فما كان يتصور ان يحظى بمثل هذا ولكن ابت نفسه التي خضعت لرب العالمين وتعلم من عند الله من النعيم ان تستسلم الشهوه وان تتخلف خلف غزوه مع رسول الله ان تتخلف عن غزوه خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حتى انطلق واشترك مع قافله الايمان المباركه بقياده نبي الامه محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. فلما تجلت المعركه وانتهت بنصر المؤمنين وبهزيمة المشركين اخذ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يسأل اصحابه من تفقدون من الذي قتل منكم من تفقدون فيقولون نفقد فلانا ونفقد فلانا ثم يسألهم من تفقدون فيقولون فلانا وفلانا حتى قال لا احد يا رسول الله. انظر هذا الرجل جليدي كأنه في عادي عالم المنسيين كأنه في عالم المنسيين لا ذكر له في صفوف الناس ولكن الرسول يقول من تفقدون قال لا احد قال لكني افقد زليبيبا فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ومع اصحابه يتفقدونه ويبحثون عنه فوجدوه هناك وفي وسط المعركه هناك في جانب المعركه فدار معركه وحده وقد صادم سبعه من المشركين فقتل السبعه ثم قتل عندهم فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقتل السبعه فقتلوه هو مني وانا مني ثم اخذه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم واسنده على فخذه وعلى جنبه ليس له سرير الا فخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ليلتقي الجسد بليزيد بجسد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في لحظة الوداع الحاسمة وفي لحظة الخروج من الدنيا ليلتقي جسده دلالة على سعادة ليلتقي في آخر يوم من عمره بجسد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم بعد ذلك يدفن رضي الله عنه. يقول أبو مردة الأسلمي ولقد رأيت تلك الشاب من الأنصار من أنفق نساء الأنصار أي أصبحت أغنى امرأة في الأنصار بسبب استسلامها وانقيادها لشرع رب العالمين سبحانه. إذن إخوة الإيمان لا يخاف المؤمن العيلة ولا الفقر إذا التزم بكتاب الله وبسنة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم ولا يجوز أن يخضع المرد في سبيل أن يخالف شيئا من دين رب العالمين. إذن العزة للمؤمن يوم أن يكون ملتزما بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. أسأل الله بعزته وجلاله أن يتغشى هذه الوجوه المؤمنة برحمته من فوق سبع سماوات وأسأله أن يجعلهم يقيمون على توبة خالصة وعلى مغفرة من الله رب العالمين. وأسأل الله أن يبارك فيهم فهم السبب. أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم من كل سوء. وأسأل الله على وجه الخصوص أن يبارك بشيخنا وعالمنا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي محدث الديار اليمنية بل الجزيرة الذي يعتبر مفخرة اليمن بل مفخرة الجزيرة. ونفتخر بذلك بماذا لا بصورته ولا بجاهه وإنما بما يحمل من العلوم الشرعية. نسأل الله أن يبارك فيما بقي منه وأن يرزقه الصحة الكافية عاجلا غير آجل إنه على ذلك قادر. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الرحيم الحمد لله
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الشيخ يحب أن يجيب على بعض الأسئلة ما يفتح الله عليه. الأسئلة كثيرة ونسأل منها البعض ما يفتح. من ذلك، هل تجوز القراءة في المجلات الخليعة ذات الصور الخليعة؟
الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، العالم الذي يهيئ نفسه للرد على الباطل سواء كان بمجلات أم بإذاعات أم ماذا من أفراد، فلا بأس أن يقرأها من أجل أن يجد فيها ما يخالف الكتاب والسنة ورده، ويجد أن يلقي الصور، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث أبي طلحة: إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا سوى. وأيضا يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن أظلم بما يدري عن ربه، ومن أظلم ممن ذهب يخرج في خلقه فليخرج ذرة أو يخرج حبة أو يخرج شعيرة. نعم، أما طالب العلم فننصحه أن يقبل على طلب العلم، وما أكثر الذين أضاعوا وناعوا مع الجرائد والمجلات. فأنت طالب علم محتاج إلى أن تحفظ كتاب الله الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الماهر بالقرآن مع الثغرة الكرام البررة، والذي يقرأه لا تتعطع فيه وهو عليه شاق له أجران. أيضا محتاج إلى أن تأخذ من اللغة العربية ما يستقيم به لسانه، واللغات العربية تحارب حتى في بلاد المسلمين، اللغات العربية تحارب حتى في بلاد المسلمين، وهي وطالب العلم يحتاج من اللغة العربية إلى ما يستقيم به لسانه وإلى ما يعرف ارتباط المعنى. هذا أمر. ثم بعد ذلك أيضا محتاج إلى أن تعرف العزيز الحق. فأنت طالب علم ليس لديك وقت للجرائد والمجلات، وقد رأينا أناسا من كنا في الجامعة الإسلامية وأحدهم يستشهد بك حدث جرائد أو بك مجلات، ثم بعد ذلك ماذا ينتهي من الدراسة ولا يحصل على شيء. نعم، فأنتم إن شاء الله طلبة العلم وجدين تهدون لتحصيل العلم النافع، فالحمد لله رب العالمين. الصوت لا يسال به الاخر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، حمد الله الشريف الكامل الشهير بالعلم والجامع على هذا السؤال خيرا واثابه الله عن ذلك، وهو عنده تعالى في الصفحه من الله نفسه. والاسئله كثيره، لذلك يسال السائل يؤذن المؤذن لأي فرض فروض لا سيما الظهر والعصر والمغرب والعشاء وإقام الصلاة، ويصلي الناس ونرى كثيرا من المساكين مفتحة في أثناء الصلاة، والمطاعم والرأسات وإلى غير ذلك. فهل يجب على أصحاب هذه المجلات غلقها في أوقات الصلاة؟ والجواب لا شك أنه واجب، فإذا لم يفعله فهم آثمون، فقد قال الله عز وجل: نرفع لنا راسين
ونقول سبحانه وتعالى فرد للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال فخلف من بعضهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون أياه. فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله في نفسه وفي أهله وأولاده وفي عماله وأن يحافظ على الصلوات الخمس وأوقاتها ومع الجماعة وأن يربط بستانه أو مصنعه أو فرشته أو مطعمه إلى غير ذلك في أوقات الصلوات ليؤدي كل مسلم الصلاة التي فرضها الله عليه. أيها الإخوة عباد الله، نحمد الله عز وجل الذي منع على هذه المدينة مدينة السرية من هؤلاء الزعماء على هذه الذين عصينا من أماكن عزة ليبشرونا بالله وباليوم الآخر وليجددونا من الناس. نحمد الله كثيرا على ذلك. وهذا من هذا إن شاء الله ستكون في مصلى العيد شارع المطار معروف إن شاء الله غدا المحاضرة إن شاء الله في مصلى العيد شارع المطار وسيكون فيه قسم الإنسان إن شاء الله تعالى والدرس عامة. ونبدو من الأسرة المتعاونين معنا لأن ناس صباحا إلى المصلى من أجل تكليفه وتنظيفه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم الحديث العام في شارع المطار.
I'm going to go to the hospital.